إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة أن تنفذ برنامجها في هذا الجامع المبارك بكلمة توجيهية لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد كريري حفظه الله بعنوان مسائل في الصيام واستقبال شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد والرشاد والهدى، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما يسر لنا من هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لنا فضلا وأجرا ومثوبة وغفرانا. إن من أعظم النعم على العبد المسلم أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للصالحات من القول والعمل، ولا شك أن مذاكرة العلم من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها العبد، وهي ولا شك من إحياء العلم، وهي كذلك ولا شك من الذكرى التي أمر الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر كذلك منسحب على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه الكليمة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها للنافع لنا قائلين ومستمعين ومن تصله مثل هذه الكليمة التي هي بعنوان أحكام متعلقة بالصيام واستقبال رمضان والقيام. فنبدأ أولا بتعريف الصوم. فالصوم لغة هو مطلق الإمساك، فإذا أمسك الإنسان عن شيء فإنه يقال له عند العرب أنه صائم، ولذلك قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فكان العرب من عادتهم أنهم يصومون خيولهم إذا أرادوا السبق فيفعلون ذلك، ولا يشبعونها شبعا يمنعها عن السبق في هذا السباق. وفي القرآن جاء أن زكريا عليه السلام فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ولم ينبس زكريا عليه السلام ببنت شفة، ومريم عليها السلام قالت: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما اصطلاحا فالصوم هو التعبد لله، ونحن نقول هذا القيد لنفرق به بين عبادة الصيام وبين الصيام الطبي أو الصيام الذي يفعله الناس للحمية. التعبد لله بصيام مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. فالصيام ولا شك أنه فريضة عظيمة، وهي الركن الرابع من أركان الإسلام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي هذه الآية وصية من الله جل وعلا، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. يا أيها الذين آمنوا كتب، كتب من الأفعال التي بمعنى الوجوب والفرضية، فإذا جاء في القرآن أمر الله بكتب أو كتب فمعناه فرض عليكم وأوجب عليكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن من كان قبلنا من الشرائع والأنبياء كانوا يصومون ولهم صيام يتعلق بأديانهم، فذكر أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما الصيام الذي في الإسلام فأول ما فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 10 سنين، وسنة بعد هجرته إلى المدينة لم يفرض عليه الصيام، وجاء صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون فسأل، فقالوا له اليهود: إن ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه وأهلك فرعون وقومه وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، وهكذا الأنبياء أولاد علات. فرض الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة حتى يتمكن الإسلام في النفوس ويستقر الإيمان في القلوب وتتلقى شرائع الله بسكينة وطمأنينة. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس استجابة لأمر الله وأمر رسوله، فكانوا يمتثلون ذلك كثيرا. والصيام له شروط، فيجب على كل مسلم عاقل بالغ مكلف قادر مقيم وخال من الموانع الشرعية، فخرج بقيد المسلم الكافر فإنه لا يجب عليه الصوم، وخرج بقيد العاقل المجنون فإنه لا يجب عليه الصوم، وينسحب الحكم على الهرم الذي خرف، الشخص المسن الكبير الذي لا يميز، فإذا كان به خرف حتى لا يعرف أبناءه أو لا يعرف الصلوات أو نحو ذلك فإنه لا يكلف بالصيام. وخرج بقيد المكلف الصغير أو البالغ عفوا الصغير، ولكن السلف كانوا يدربون أبناءهم الصغار على الصيام ترويضا لهم وتدريبا لهم، وهذا من التربية الصالحة التي ينبغي أن نتأسى بهم فيها. والمقيم لا يجب عليه الصيام، عفوا المقيم خرج بقيد المقيم المسافر فإنه لا يجب عليه الصيام، واختلف العلماء في حكمه هل أفضل له الصيام أم الأفضل له الفطر على خلاف مشهور، فبعضهم قال أنه يصوم حتى تبرأ ذمته بقضاء هذا الواجب عليه، لأنه لا يدري ماذا يستقبل في عمره، أيمكن من قضاء ذلك اليوم أم لا يمكن. وبعضهم قال يترخص برخصة الله، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. والحاصل أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له قال أنه الأبرأ له أن يصوم إن استطاع، فإن شق عليه فإنه يفطر ولا حرج ويقضي، ولا فرق في ذلك بين من يسافر على قدمه أو على راحلة أو على طائرة أو غير ذلك، فإن الذي شرع هذه الرخصة يعلم ماذا سيكون، ولذلك يترخص المسلم ولا حرج، طبعا بشروط السفر، فمنها المدة التي يقولها جمهور أهل العلم من حيث المدة الزمنية 4 أيام فأعلى فإنه مقيم، فما دون ذلك فإنه مسافر، يترخص بالقصر والجمع وبالإفطار كذلك إن كان صائما، وبالمدة المسافية أو المسافة، وهي ما زاد في قول جمهور أهل العلم على 80 كيلا. وهناك موانع شرعية تحصل بالإنسان تمنعه من الصيام، كالمرض، والمرض على قسمين: إما مرض يرجى برؤه فإن الإنسان أن يفطر إذا شق عليه الصيام ويقضي، ونوع آخر من المرض لا يرجى برؤه فهذا لا يقضيه ولكن يكفر عن كل يوم بأن يطعم مسكينا. وكان أنس رضي الله عنه لما أسن كان يجمع تلك الأيام 10 فيطعم في هذه الأيام، وهكذا يفعل في التي بعدها إلى أن ينتهي الشهر، كما صح عنه ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن الصيام من حيث المنزلة له منزلة عظيمة، فيكفي أن الله جل وعلا تكفل بالإثابة لمن صام، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان الذي يجزيك بالصيام إن حققت شروطه وقمت به حسنا وكمالا وتماما، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا له من فضل عظيم. وإيمانا أي إيمانا بأمر الله جل وعلا وتصديقا لله سبحانه وتعالى فيما أمر به، واحتسابا للأجر والثواب الذي يرتبه الله عز وجل على الممتثلين لأوامره والمنتهين الذين إذا نهاهم الله عن شيء انتهوا. ولذلك جاء في رؤيا رآها أحد الصحابة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت، وذكر 2 من الأنصار أخوان أو أخوين عفوا، أحدهما مات مجاهدا في سبيل الله في معركة من معارك النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر تأخر بعده فمات موتا طبيعيا. فقال هذا الصحابي في رؤياه التي رآها في النوم وقصها على الصحابة أولا أن الآخر منهما أدخل الجنة قبل الذي استشهد بكذا وكذا من الأيام، فتعجب الصحابة من ذلك فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ما قاله: أتعجبون من ذلك؟ فإنما بينهما كما بين الثريا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد عمر بعده فصلى وصام رمضان وزكى أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الآخر منهما استحق دخول الجنة قبل الأول لما مد الله في عمره من عمل الصالحات ومن صيام رمضان، وهذا وجه الشاهد. ولذلك يجب علينا أن نستقبل هذا الشهر بالتوبة والإنابة وكثرة الاستغفار والنزوع من السيئات التي قد نقع فيها. وهذه التوبة ينبغي أن تكون ليست مرتبطة برمضان، بل في كل وقت وحين، ولكن الأعمال الصالحة يفضل أجرها ويعظم ثوابها بحسب المكان والزمان. فزمان رمضان زمان فاضل، والأجور فيه ليست كغيره، فلياليه أعظم الليالي في السنة كلها. ولذلك الليلة من رمضان تفضل على نهار رمضان. والعجب من الناس من قلة فقههم أنهم يهتمون بالنهار أكثر من اهتمامهم بالليل، فيصومون عن الطعام والشراب وعن البذيء من القول والفاحش في نهارهم. فإذا أفطر أحدهم، وللأسف انكب على ما يعده شياطين الإنس ويؤزهم شياطين الجن من المسلسلات والتمثيليات والبرامج الفكاهيات كما يقولون، فضيع صيامه الذي فعله بالنهار بهذه الطوام التي يفعلها في الليل. وكان السلف قبل أن يدخل رمضان بستة أشهر يدعو أحدهم فيقول: اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا. ثم بعد رمضان يدعون ستة أشهر حتى يقبل منهم. وكان أحدهم كانت له الدروس والآلاف من الطلاب يحضرون مجالس الحديث وهو يملي عليهم، فإذا جاء رمضان انقطع إلى درسه، انقطع عفوا إلى نفسه، فعكف على تلاوة القرآن وعلى طول الصلاة والقيام وعلى الأعمال الصالحة من تفطير للصوام ومن صلة للأرحام ومن كثرة ذكر لله وغير ذلك. ومن أخص العبادات في شهر رمضان تلاوة القرآن. ونوجه بما وجه به، بل أقول أوجه بما وجه به الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال لتلاميذه عند قراءتهم للقرآن: لا تهذوه هذ الشعر، يعني لا تسرعوا فيه، ولا تنثروه نثر الدقل، والدقل هو التمر الرديء، وكان ينثر حتى يؤخذ الصالع منه. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب والألباب، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يقرأ كتاب الله قراءة يتدبرها ويتفكر فيها، ولو استطاع أن يختم القرآن ولو ختمة واحدة بالتدبر والفهم للآية التي يقرأها لكان خيرا عظيما له ولو كانت ختمة واحدة. ولا شك أن كثرة الختمات فيها أجر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحرف بعشر حسنات، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذه أجور، والناس ينبغي لهم المسارعة في الخيرات والمسابقة في الأعمال الصالحة، لأنه الله أعلم ونحن ها نحن مقبلون على هذا الشهر ولما يدخل علينا. أندركه أم لا ندركه؟ فهذا في أمر الله جل وعلا، ولكن نعزم من الآن على الاستعداد بالتوبة والاستغفار، ونسأل الله من فضله العظيم أن يمكننا من إدراك هذا الشهر، ثم يوفقنا ويعيننا على صيامه إيمانا واحتسابا ابتغاء وجهه الكريم. فإذا فعلنا ذلك ابتغاء وجه الله فزنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين. وأما بخصوص ما يفطر به الصائم، فما يفطر به الصائم هو الطعام والشراب وما كان في حكمهما. فأما الطعام فهو معروف، فيمسك الإنسان من دخول الفجر الصادق، لأن هناك فجران، فجر يكون فيه النور مستطيلا، يعني بهذا الاتجاه من الأعلى للأسفل، ومن علامته أنه يخبو نوره، يخبو نوره ويحيل إلى الظلام. وأما الفجر الصادق فإن النور فيه مستطيل يرى في الأفق، ومن علامته أنه يزيد نوره وينتشر، والإنسان يحرص من بداية الفجر الصادق على الإمساك عن الطعام والشراب وعن السيئات كلها قولا وفعلا، لأن الله جل وعلا قال لعلكم تتقون، أي تحصل لكم التقوى، والتقوى هي أن تعمل بأمر الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تتقي مناهي الله أو أن تدع مناهي الله على نور من الله خشية عذاب الله. والسيئات ينبغي أن تترك في كل وقت وحين وفي كل مكان وزمان، ولذلك بعض العلماء يقولون لا تكن رمضانيا ولكن كن ربانيا، يعني أن تكون تكون ربانيا بأن تمتثل لأمر الله في كل الأشهر وفي كل الأيام وفي كل الساعات والثواني، وليس فقط تتركز عبادتك في رمضان فقط، ثم إذا ذهب رمضان عدت إلى التقصير والتفريط، وإن كان هذا مما يحصل الإنسان، يحصل له فتور ولكنه ينزع. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالطعام والشراب معروفان، وما في حكمهما كالإبر التي توضع في الوريد، فهذه يسمونها الإبر المغذية، فهذه تبطل الصيام. وأما الإبر التي تكون في العضل فهذه لا حرج فيها ولا تبطل الصيام. والحجامة وكذلك التبرع بالدم، فهذا لأهل العلم فيه كلام على صحة الحديث، والآخرون يقولون على نسخه، والأولى بالمؤمن أن يدع ذلك ويتركه نهار رمضان. فإذا أراد الحجامة فليحتجم في الليل ليخرج من هذا الخلاف. والتبرع بالدم يسبب الوهن والضعف للصائم، وربما قد يضره، وبالتالي يتركه في نهار رمضان، هذا الأفضل له. ومما سمعته من شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله أنه قال أن الداخل إلى الجسم يفطر، وما يخرج من الجسم لا يفطر، هكذا فيما أحفظ وأفهم. والحاصل أننا مقبلون على أيام عظيمة وفرص قد لا تتكرر، فإذا اصطفاك الله يا عبد الله لإدراك هذا الشهر، فجد وشمر وثابر وأخلص النية لله جل وعلا، ولا تتذمر ولا تتذمر أو تتذمرن من عبادة مهما كانت من تلاوة القرآن، فأكثر من تلاوة القرآن وتدبر وتأمل آيات الله جل وعلا وحيي بها قلبك، وامتثل أمر الله إذا أمرك وانتهي عما نهاك، فهذه هي التلاوة الحقيقية للقرآن، وليست بالتمطيط والتلحين حتى أصبحت قراءة القرآن عند البعض والله المستعان شبيهة بأهل المجون في الألحان وغير ذلك. إذا ظفرت بإمام يقرأ القرآن ويصلي بك صلاة فيها تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من عظيم حظك، وهذا من فضل الله عليك، فتمسك بهذا المسجد. لأنني أريد أن أقول لكم أنه لما سئل أحد السلف عن أفضل الناس قراءة للقرآن قال: هو الذي إذا سمعته ظننت أنه يخشى الله، ما قال أجملهم أو أحسنهم صوتا، وإن كان هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح التغني بالقرآن، ولكن مفهومه ما كان سجية وطبعا، يعني إنسان وهبه الله صوتا حسنا فهو يقرأ به. الآن نسمع بعض الناس يقرؤون بالمقامات الموسيقية، وهذا والله من الأشياء التي لا ينبغي أن يمتري فيها اثنان أو يتناطح فيها عنزان، أنها لا تصح ولا تجوز. الحاصل أنك إذا ظفرت بإمام يقرأ قراءة خاشعة يتحرك بها قلبك وتنتفع بها في نفسك خشية وإنابة لله جل وعلا، فاحمد الله سبحانه وتعالى، ولا تقل أطال هذا الإمام أو قصر، لأننا إذا تأملنا حال السلف في صلاتهم في التراويح أو في القيام وجدناها طويلة، لأنه كما ذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للتابعين أو غير عبد الله بن مسعود، لست على الشك مني الآن، قال لأحد التابعين: إنكم أكثر صلاة وصياما واجتهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم وأعظم أجرا منكم، لأن الإيمان كان في قلوبهم كالجبال، يعني كانوا يفعلون الأعمال الصالحة وإن قلت إخلاصا وصدقا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا تحصل أجور، وبهذا يفلح الإنسان أن يخلص لله ويتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأذر، يعني بدليل، فافعل. ورمضان شهر عظيم فيه ليلة عظيمة تعدل 84 سنة، قرابة 84 سنة، ألا وهي ليلة القدر التي يقول الله جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والعلماء عندما سئلوا أيها أفضل، عشر ذي الحجة أم عشر رمضان، فصل ابن تيمية رحمه الله الأمر بجواب كاف وشاف، فقال: أما من حيث الأيام فأيام عشر ذي الحجة أفضل، وأما من حيث الليالي فليالي العشر من رمضان أفضل. والحديث في هذا يطول، ولكن أنبه على أشياء على وجه العجالة: بخاخ الربو لا يفطر، والإبر التي توضع تحت الجلد لا تفطر، البخور ينبغي ألا يستنشق، يعني يتعمد الإنسان استنشاق منه، والقطر في الأنف تجتنب، وفي الأذن إذا كانت تصل إلى الحلق فإذا وصلت إلى الحلق فالفظها، وكذلك النخاعة التي نسميها النخامة، وبلع الريق لا حرج فيه، لكن يكره أن يجمعه الإنسان في فمه. فهذه بعض أحكام على وجه العجالة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الخير والفضل، وأن يبلغنا رمضان ويسلمنا له ويسلمه لنا ويتسلمه منا متقبلا، وأن يمد في أعمارنا في خير وطاعة، وأن يجعلنا من عباده المتواصين بالبر والتقوى المتناهين عن الإثم والعدوان. وأشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم، والله المسؤول أن يغفر لي ولكم الزلل والخطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة أن تنفذ برنامجها في هذا الجامع المبارك بكلمة توجيهية لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد كريري حفظه الله، بعنوان مسائل في الصيام واستقبال شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد والرشاد والهدى، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما يسر لنا من هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لنا فضلا وأجرا ومثوبة وغفرانا. إن من أعظم النعم على العبد المسلم أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للصالحات من القول والعمل، ولا شك أن مذاكرة العلم من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها العبد، وهي ولا شك من إحياء العلم، وهي كذلك ولا شك من الذكرى التي أمر الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر كذلك منسحب على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه الكليمة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها للنافع لنا قائلين ومستمعين، ومن تصله مثل هذه الكليمة التي هي بعنوان أحكام متعلقة بالصيام واستقبال رمضان والقيام. فنبدأ أولا بتعريف الصوم. فالصوم لغة هو مطلق الإمساك، فإذا أمسك الإنسان عن شيء فإنه يقال له عند العرب أنه صائم، ولذلك قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. فكان العرب من عادتهم أنهم يصومون خيولهم إذا أرادوا السبق فيفعلون ذلك، ولا يشبعونها شبعا يمنعها عن السبق في هذا السباق. وفي القرآن جاء أن زكريا عليه السلام فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ولم ينبس زكريا عليه السلام ببنت شفة ومريم عليها السلام قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما اصطلاحا فالصوم هو التعبد لله، ونحن نقول هذا القيد لنفرق به بين عبادة الصيام وبين الصيام الطبي أو الصيام الذي يفعله الناس للحمية. التعبد لله بصيام مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. فالصيام ولا شك أنه فريضة عظيمة، وهي الركن الرابع من أركان الإسلام. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي هذه الآية وصية من الله جل وعلا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. يا أيها الذين آمنوا كتب، كتب من الأفعال التي بمعنى الوجوب والفرضية. فإذا جاء في القرآن أمر الله بكتب أو كتب فمعناه فرض عليكم وأوجب عليكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن من كان قبلنا من الشرائع والأنبياء كانوا يصومون ولهم صيام يتعلق بأديانهم. فذكر أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما الصيام الذي في الإسلام فأول ما فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 10 سنين، وسنة بعد هجرته إلى المدينة لم يفرض عليه الصيام. وجاء صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون، فسأل، فقالوا له اليهود إن ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه وأهلك فرعون وقومه وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وهكذا الأنبياء أولاد علات. فرض الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة حتى يتمكن الإسلام في النفوس ويستقر الإيمان في القلوب وتتلقى شرائع الله بسكينة وطمأنينة. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس استجابة لأمر الله وأمر رسوله، فكانوا يمتثلون ذلك كثيرا. والصيام له شروط، فيجب على كل مسلم عاقل بالغ مكلف قادر مقيم وخال من الموانع الشرعية. فخرج بقيد المسلم الكافر فإنه لا يجب عليه الصوم، وخرج بقيد العاقل المجنون فإنه لا يجب عليه الصوم، وينسحب الحكم على الهرم الذي خرف، الشخص المسن الكبير الذي لا يميز. فإذا كان به خرف حتى لا يعرف أبناءه أو لا يعرف الصلوات أو نحو ذلك فإنه لا يكلف بالصيام. وخرج بقيد المكلف الصغير أو البالغ عفوا الصغير، ولكن السلف كانوا يدربون أبناءهم الصغار على الصيام ترويضا لهم وتدريبا لهم، وهذا من التربية الصالحة التي ينبغي أن نتأسى بهم فيها. والمقيم لا يجب عليه الصيام، عفوا المقيم خرج بقيد المقيم المسافر، فإنه لا يجب عليه الصيام. واختلف العلماء في حكمه، هل أفضل له الصيام أم الأفضل له الفطر، على خلاف مشهور. فبعضهم قال أنه يصوم حتى تبرأ ذمته بقضاء هذا الواجب عليه، لأنه لا يدري ماذا يستقبل في عمره، أيمكن من قضاء ذلك اليوم أم لا يمكن. وبعضهم قال يترخص برخصة الله، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والحاصل أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له قال أنه الأبرأ له أن يصوم إن استطاع، فإن شق عليه فإنه يفطر ولا حرج ويقضي، ولا فرق في ذلك بين من يسافر على قدمه أو على راحلة أو على طائرة أو غير ذلك، فإن الذي شرع هذه الرخصة يعلم ماذا سيكون، ولذلك يترخص المسلم ولا حرج، طبعا بشروط السفر، فمنها المدة التي يقولها جمهور أهل العلم من حيث المدة الزمنية 4 أيام فأعلى فإنه مقيم، فما دون ذلك فإنه مسافر يترخص بالقصر والجمع وبالإفطار كذلك إن كان صائما، وبالمدة المسافية أو المسافة، وهي ما زاد في قول جمهور أهل العلم على 80 كيلا. وهناك موانع شرعية تحصل بالإنسان تمنعه من الصيام، كالمرض، والمرض على قسمين، إما مرض يرجى برؤه فإن الإنسان أن يفطر إذا شق عليه الصيام ويقضي، ونوع آخر من المرض لا يرجى برؤه فهذا لا يقضيه ولكن يكفر عن كل يوم بأن يطعم مسكينا. وكان أنس رضي الله عنه لما أسن كان يجمع تلك الأيام 10 فيطعم في هذه الأيام، وهكذا يفعل في التي بعدها إلى أن ينتهي الشهر كما صح عنه ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن الصيام من حيث المنزلة له منزلة عظيمة، فيكفي أن الله جل وعلا تكفل بالإثابة لمن صام، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان الذي يجزيك بالصيام إن حققت شروطه وقمت به حسنا وكمالا وتماما، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيا له من فضل عظيم. وإيمانا أي إيمانا بأمر الله جل وعلا وتصديقا لله سبحانه وتعالى فيما أمر به، واحتسابا للأجر والثواب الذي يرتبه الله عز وجل على الممتثلين لأوامره والمنتهين الذين إذا نهاهم الله عن شيء انتهوا. ولذلك جاء في رؤيا رآها أحد الصحابة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت، وذكر اثنين من الأنصار أخوان أو أخوين عفوا، أحدهما مات مجاهدا في سبيل الله في معركة من معارك النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر تأخر بعده فمات موتا طبيعيا. فقال هذا الصحابي في رؤياه التي رآها في النوم وقصها على الصحابة أولا أن الآخر منهما أدخل الجنة قبل الذي استشهد بكذا وكذا من الأيام، فتعجب الصحابة من ذلك فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ما قاله: أتعجبون من ذلك؟ فإنما بينهما كما بين الثريا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد عمر بعده فصلى وصام رمضان وزكى أو غير ذلك من الأعمال الصالحة؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الآخر منهما استحق دخول الجنة قبل الأول لما مد الله في عمره من عمل الصالحات ومن صيام رمضان، وهذا وجه الشاهد. ولذلك يجب علينا أن نستقبل هذا الشهر بالتوبة والإنابة وكثرة الاستغفار والنزوع من السيئات التي قد نقع فيها، وهذه التوبة ينبغي أن تكون ليست مرتبطة برمضان بل في كل وقت وحين، ولكن الأعمال الصالحة يفضل أجرها ويعظم ثوابها بحسب المكان والزمان، فزمان رمضان زمان فاضل والأجور فيه ليست كغيره، فلياليه أعظم الليالي في السنة كلها، ولذلك الليلة من رمضان تفضل على نهار رمضان. والعجب من الناس من قلة فقههم أنهم يهتمون بالنهار أكثر من اهتمامهم بالليل، فيصومون عن الطعام والشراب وعن البذيء من القول والفاحش في نهارهم، فإذا أفطر أحدهم وللأسف انكب على ما يعده شياطين الإنس ويؤزهم شياطين الجن من المسلسلات والتمثيليات والبرامج الفكاهيات كما يقولون، فضيع صيامه الذي فعله بالنهار بهذه الطوام التي يفعلها في الليل. وكان السلف قبل أن يدخل رمضان بستة أشهر يدعو أحدهم فيقول: اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا. ثم بعد رمضان يدعون ستة أشهر حتى يقبل منهم. وكان أحدهم كانت له الدروس والآلاف من الطلاب يحضرون مجالس الحديث وهو يملي عليهم، فإذا جاء رمضان انقطع إلى درسه، انقطع عفوا إلى نفسه، فعكف على تلاوة القرآن وعلى طول الصلاة والقيام وعلى الأعمال الصالحة من تفطير للصوام ومن صلة للأرحام ومن كثرة ذكر لله وغير ذلك. ومن أخص العبادات في شهر رمضان تلاوة القرآن. ونوجه بما وجه به، بل أقول أوجه بما وجه به الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال لتلاميذه عند قراءتهم القرآن: لا تهذوه هذ الشعر، يعني لا تسرعوا فيه، ولا تنثروه نثر الدقل، والدقل هو التمر الرديء، وكان ينثر حتى يؤخذ الصالح منه، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب والألباب، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يقرأ كتاب الله قراءة يتدبرها ويتفكر فيها، ولو استطاع أن يختم القرآن ولو ختمة واحدة بالتدبر والفهم للآية التي يقرأها لكان خيرا عظيما له ولو كانت ختمة واحدة. ولا شك أن كثرة الختمات فيها أجر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحرف بعشر حسنات، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذه أجور، والناس ينبغي لهم المسارعة في الخيرات والمسابقة في الأعمال الصالحة، لأنه الله أعلم ونحن نحن مقبلون على هذا الشهر، ولما يدخل علينا أندركه أم لا ندركه فهذا في أمر الله جل وعلا، ولكننا نعزم من الآن على الاستعداد بالتوبة والاستغفار، ونسأل الله من فضله العظيم أن يمكننا من إدراك هذا الشهر، ثم يوفقنا ويعيننا على صيامه إيمانا واحتسابا ابتغاء وجهه الكريم. فإذا فعلنا ذلك ابتغاء وجه الله فزنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين. وأما بخصوص ما يفطر به الصائم، فما يفطر به الصائم هو الطعام والشراب وما كان في حكمهما. فأما الطعام فهو معروف، فيمسك الإنسان من دخول الفجر الصادق، لأن هناك فجران: فجر يكون فيه النور مستطيلا، يعني بهذا الاتجاه من الأعلى للأسفل، ومن علامته أنه يخبو نوره، يخبو نوره ويحيل إلى الظلام. وأما الفجر الصادق فإن النور فيه مستطيل يرى في الأفق، ومن علامته أنه يزيد نوره وينتشر، والإنسان يحرص من بداية الفجر الصادق على الإمساك عن الطعام والشراب وعن السيئات كلها قولا وفعلا، لأن الله جل وعلا قال: لعلكم تتقون، أي تحصل لكم التقوى. والتقوى هي أن تعمل بأمر الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تتقي مناهي الله، أو أن تدع مناهي الله على نور من الله خشية عذاب الله. والسيئات ينبغي أن تترك في كل وقت وحين وفي كل مكان وزمان، ولذلك بعض العلماء يقولون: لا تكن رمضانيا ولكن كن ربانيا، يعني أن تكون ربانيا بأن تمتثل لأمر الله في كل الأشهر وفي كل الأيام وفي كل الساعات والثواني، وليس فقط تتركز عبادتك في رمضان فقط، ثم إذا ذهب رمضان عدت إلى التقصير والتفريط، وإن كان هذا مما يحصل الإنسان، يحصل له فتور ولكنه ينزع. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالطعام والشراب معروفان، وما في حكمهما كالإبر التي توضع في الوريد، فهذه يسمونها الإبر المغذية، فهذه تبطل الصيام. وأما الإبر التي تكون في العضل فهذه لا حرج فيها ولا تبطل الصيام. والحجامة وكذلك التبرع بالدم، فهذا لأهل العلم فيه كلام على صحة الحديث، والآخرون يقولون على نسخه، والأولى بالمؤمن أن يدع ذلك ويتركه نهار رمضان، فإذا أراد الحجامة فليحتجم في الليل ليخرج من هذا الخلاف. والتبرع بالدم يسبب الوهن والضعف للصائم، وربما قد يضره، وبالتالي يتركه في نهار رمضان، هذا الأفضل له. ومما سمعته من شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله أنه قال أن الداخل إلى الجسم يفطر، وما يخرج من الجسم لا يفطر، هكذا فيما أحفظ وأفهم. والحاصل أننا مقبلون على أيام عظيمة وفرص قد لا تتكرر، فإذا اصطفاك الله يا عبد الله لإدراك هذا الشهر فجد وشمر وثابر وأخلص النية لله جل وعلا، ولا تتذمر أو تذمرن من عبادة مهما كانت من تلاوة القرآن، فأكثر من تلاوة القرآن وتدبر وتأمل آيات الله جل وعلا وحيي بها قلبك، وامتثل أمر الله إذا أمرك وانتهي عما نهاك، فهذه هي التلاوة الحقيقية للقرآن، وليست بالتمطيط والتلحين، حتى أصبحت قراءة القرآن عند البعض والله المستعان شبيهة بأهل المجون في الألحان وغير ذلك. إذا ظفرت بإمام يقرأ القرآن ويصلي بك صلاة فيها تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من عظيم حظك، وهذا من فضل الله عليك، فتمسك بهذا المسجد. لأنني أريد أن أقول لكم أنه لما سئل أحد السلف عن أفضل الناس قراءة للقرآن قال: هو الذي إذا سمعته ظننت أنه يخشى الله، ما قال أجملهم أو أحسنهم صوتا، وإن كان هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح التغني بالقرآن، ولكن مفهومه ما كان سجية وطبعا، يعني إنسان وهبه الله صوتا حسنا فهو يقرأ به. الآن نسمع بعض الناس يقرؤون بالمقامات الموسيقية، وهذا والله من الأشياء التي لا ينبغي أن يمتري فيها اثنان أو يتناطح فيها عنزان، أنها لا تصح ولا تجوز. الحاصل أنك إذا ظفرت بإمام يقرأ قراءة خاشعة يتحرك بها قلبك وتنتفع بها في نفسك خشية وإنابة لله جل وعلا، فاحمد الله سبحانه وتعالى، ولا تقل أطال هذا الإمام أو قصر، لأننا إذا تأملنا حال السلف في صلاتهم في التراويح أو في القيام وجدناها طويلة، لأنه كما ذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للتابعين أو غير عبد الله بن مسعود، لست على الشك مني الآن، قال لأحد التابعين: إنكم أكثر صلاة وصياما واجتهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم وأعظم أجرا منكم، لأن الإيمان كان في قلوبهم كالجبال، يعني كانوا يفعلون الأعمال الصالحة وإن قلت إخلاصا وصدقا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا تحصل الأجور، وبهذا يفلح الإنسان أن يخلص لله ويتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأذر، يعني بدليل، فافعل. ورمضان شهر عظيم فيه ليلة عظيمة تعدل 84 سنة، قرابة 84 سنة، ألا وهي ليلة القدر التي يقول الله جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والعلماء عندما سئلوا أيها أفضل، 10 ذي الحجة أم 10 رمضان، فصل ابن تيمية رحمه الله الأمر بجواب كاف وشاف، فقال: أما من حيث الأيام فأيام 10 ذي الحجة أفضل، وأما من حيث الليالي فليالي 10 من رمضان أفضل. والحديث في هذا يطول، ولكن أنبه على أشياء على وجه العجالة: بخاخ الربو لا يفطر، والإبر التي توضع تحت الجلد لا تفطر، والبخور ينبغي ألا يستنشق، يعني يتعمد الإنسان استنشاق منه، والقطر في الأنف تجتنب، وفي الأذن إذا كانت تصل إلى الحلق، فإذا وصلت إلى الحلق فالفظها، وكذلك النخاعة التي نسميها النخامة، وبلع الريق لا حرج فيه، لكن يكره أن يجمعه الإنسان في فمه. فهذه بعض أحكام على وجه العجالة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الخير والفضل، وأن يبلغنا رمضان ويسلمنا له ويسلمه لنا ويتسلمه منا متقبلا، وأن يمد في أعمارنا في خير وطاعة، وأن يجعلنا من عباده المتواصين بالبر والتقوى المتناهين عن الإثم والعدوان. وأشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم، والله المسؤول أن يغفر لي ولكم الزلل والخطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.